منتصف النهار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة وأهلا بكم في نشرة خبرية مفصلة نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إن الحكومة لن تتوقف أو تتراجع وستعمل لتحقيق التقدم في جميع المجالات. استشهاد شاب فلسطيني خلال توجهه للعمل في طول كرم وإصابة مستوطن في عملية طعن قرب تل أبيب. استمرار التظاهرات في ليبيا احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وإخفاق الأطراف السياسية في حل أزمات البلاد. إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الحكومة لن تتوقف أو تتراجع وستعمل لتحقيق التقدم في جميع المجالات، معتبرا التطوير المعرفي والمؤسسي والعملياتي هي المبادئ الأساسية الثلاثة في إحداث التطوير في الدولة. جاء ذلك في حفل تكريم الأساتذة والطلبة الجامعيين النموذجيين في البلاد، حيث أكد رئيسي أن الأساتذة والطلبة الجامعيين قد خططوا خطوات كبيرة في مجال تطوير العلوم. وأضاف رئيسي: ما زلنا بحاجة إلى خطوات فعالة في مجالات الدراسات والأبحاث والتعليم والتربية والخدمات العلمية، ومن واجبنا النهوض بالعمل في البلاد على أساس العلوم الأساسية والمعرفية. عزز الجيش السوري نقاطه العسكرية في مدينة عين عيسى بالريف الشمالي لمحافظة الرقة الخاضعة لسيطرة مجموعة قسد. وأفادت مصادر محلية بأن الوحدات السورية وصلت أيضا إلى نقاط عسكرية بمدينة عين العرب بريف حلب الشرقي، وذلك بعد التوصل إلى تفاهم أولي بين قسد ودمشق بهدف التصدي إلى أي عدوان تركي محتمل على المنطقة. من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام سورية بوقوع انفجارات عنيفة في حقل العمر النفطي شرق محافظة دير الزور حيث قاعدة الكونيكو العسكرية الأمريكية، مشيرة إلى أن أسباب الانفجارات ما زالت مجهولة. مستجدات الوضع الميداني في سوريا نتابعها من خلال التقرير التالي.
حراك عسكري من أطراف عدة في الشمال والشمال الشرقي السوري بعد تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعملية عسكرية على الجانب السوري من الحدود. الجيش التركي أدخل عددا من الآليات العسكرية والمدرعات والشاحنات المحملة بالمواد اللوجستية والذخائر والمعدات إلى منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي لتعزيز نقاط تمركزه ودعم المجموعات المسلحة المدعومة منه. مصادر كردية أشارت إلى وصول نحو 40 عربة عسكرية تركية وأكثر من 500 جندي إلى نقاط التماس بريف تل أبيض الجنوبي الغربي بريف الرقة. كما أعلنت المصادر عن دخول رتل عسكري تركي جديد إلى القواعد العسكرية في مارع وريفها بريف حلب. بدورها سيرت الشرطة العسكرية الروسية دورية مشتركة مع الجانب التركي في ريف عين العرب الشرقي بريف حلب، وهي الدورية رقم 105 بين الجانبين في المنطقة منذ الاتفاق الروسي التركي بشأن وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا. يأتي ذلك بعد وصول نحو 300 جندي مظلي من القوات الروسية إلى مطار القامشلي في الحسكة بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في محيط قرية الطواحينة بالقرب من مارع بريف حلب الشمالي، بينما يسمى الجيش الحر المدعوم من تركيا ومجموعة قسد المدعومة أمريكيا والتي أعلنت رفع الجاهزية العسكرية الكاملة على جميع خطوط التماس مع الجيش الحر في شرق الفرات بعد التهديدات التركية. من جهته عزز الجيش السوري مواقعه في عين عيسى وتل أبيض بريف الرقة مع وصول أول دفعة من الجنود برفقة أسلحة ثقيلة للمنطقة. كما وصلت تعزيزات عسكرية إلى مدينة عين العرب في ريف حلب الشمالي بعد أن عبرت مدينة منبج وجسر قراقوزاق على نهر الفرات التجارية وتركيا في المدينة. وفي بادية الرصافة بريف الرقة الجنوبي الغربي شن الطيران الحربي الروسي عدة غارات جوية استهدفت مواقع لتنظيم داعش الإرهابي.
أعلنت مصادر محلية فلسطينية فجر اليوم استشهاد شاب جراء اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه عليه في طول كرم شمال الضفة الغربية. وبحسب المصادر فإن الشاب الفلسطيني كان متوجها للعمل في الداخل المحتل، واستفردت به قوات جيش الاحتلال والمستوطنين وقاموا بضربه ضربا مبرحا حتى الموت. من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم عددا من الفلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة، فيما أعلنت مصادر صهيونية عن إصابة مستوطن بجروح بعد طعنه في مستوطنة بني براك قرب تل أبيب، مضيفة أن المنفذ انسحب من المكان. لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 20 آخرين إثر إطلاق نار استهدف مسيرة احتفالية بعيد الاستقلال بإحدى ضواحي مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي الأمريكية. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الشرطة أوقفت مشتبها به بتنفيذ الجريمة التي وقعت بضاحية هايلاند بارك، لافتة إلى إعلان السلطات إلغاء العرض بعد عدة دقائق من انطلاقه. وتعتبر حوادث إطلاق النار مشهدا يوميا متكررا في الشوارع الأمريكية بسبب تفشي العنف والتمييز العنصري، بالإضافة إلى بيع الأسلحة بترخيص من الحكومة. قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط إن زمن الوصاية انتهى، وإن الشعب اليمني قدم الدماء لينال الحرية والاستقلال. المشاط وفي اجتماع موسع للقيادة اليمنية أكد على وجود فرصة في بناء الدولة دون تدخل أي جهة خارجية، معتبرا أن مواجهة العدوان وتعزيز الصمود مع المحافظة على المؤسسات الحكومية استحقاقات أساسية لنجاح الدولة. وأضاف المشاط أن الشعب هو المنطلق الأساسي للعمل، مشيرا إلى الدور المهم لمجلس النواب في تحقيق التوازن المطلوب على نحو يضمن تحقيق الأهداف المنشودة. تستمر التظاهرات الشعبية في المدن الليبية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وإخفاق الأطراف السياسية في التوصل إلى حل لأزمة البلاد. ودعت حركة شبابية تطلق على نفسها اسم بالتريس إلى الخروج بمسيرة جديدة في ساحة الشهداء بطرابلس للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، منتقدة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة. كما أحرق شبان إطارات مطاطية وأغلقوا عدة طرق بالعاصمة طرابلس، في حين أبدى بعض السياسيين مساندتهم للحراك الاحتجاجي المطالب بالتغيير. ويأتي ذلك بعد عدة أيام من اقتحام محتجين مقر البرلمان في مدينة طبرق شرق ليبيا وإضرام النار فيه. دعا حزب العمال التونسي إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد المعلن عنه من قبل رئيس البلاد قيس سعيد. واعتبر الحزب أن المشروع خال من أي أهداف سوى مبايعة الرئيس سعيد، وأنه يعبر عن دوافعه وطموحه بوضع اليد على كل مفاصل الحكم والقرار بشكل يهدد المنجزات الأساسية التي تحققت في دستور العام 2014. في المقابل، قرر الاتحاد التونسي للشغل المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وترك حرية التصويت لأعضاء النقابات. يذكر أن مشروع الدستور التونسي الجديد يتضمن تغيير النظام السياسي إلى رئاسي، مع منح الرئيس سعيد مزيدا من الصلاحيات. أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حل المجلس السيادي عقب تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وقال إنه سيلتزم مخرجات حوار القوى الوطنية مع الآلية الثلاثية المشتركة. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يقول إن الحكومة لن تتوقف أو تتراجع وستعمل لتحقيق التقدم في جميع المجالات. استشهاد شاب فلسطيني خلال توجهه للعمل في طول كرم وإصابة مستوطن في عملية طعن قرب تل أبيب. استمرار التظاهرات في ليبيا احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وإخفاق الأطراف السياسية في حل أزمات البلاد. تفاصيل أوفى تجدونها على موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله. We'll be right back.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير. نقدم لكم الآن إعادة لبرنامج إيران اليوم.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. الغرب والإصرار على الخطأ محور حديثنا في هذا اللقاء. رغم منح إيران فرصة للدبلوماسية عبر مشاركتها في مباحثات الدوحة غير المباشرة مع أمريكا بوساطة أوروبية لإقناعها بالعودة إلى الاتفاق ورفع الحظر الأحادي الجانبي عن إيران، نشاهد أن الغرب لا يزال مصرا على مواصلة سياسته في إلقاء اللوم على الجمهورية الإسلامية قبل وبعد مباحثات الدوحة، بل حتى إن وتيرة الاتهامات تزايدت خلال المباحثات، ما أثار العديد من علامات الاستفهام حول حقيقة التزام الغرب بالمفاوضات كوسيلة لحل الأزمة التي اصطنعها هو، وهي بالطبع محاولة مفضوحة. فموقف إيران وأمريكا وأوروبا بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وفرضها أقصى ما يمكن من عقوبات على إيران التي ظلت وما زالت متمسكة بالاتفاق، وهو ما أيده 15 تقريرا صادرا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعندما انسحبت أمريكا من الاتفاق عام 2018، سارع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الأمريكي مستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وحتى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون وبشكل استعراضي غير جاد لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعودة إلى الاتفاق وعدم فرض حظر على إيران، في الوقت الذي سحبت فيه الدول الأوروبية جميع شركاتها من إيران وتراكضت لتشارك في الحظر الأمريكي ضد طهران. المراقبون يرون أن تمسك إيران بالاتفاق جعل بأن هناك ما يتم التفاوض في إطاره اليوم في فيينا والدوحة، ولها ألفاظ للإبقاء على الاتفاق النووي حيا، ولو كانت أوروبا منصفة لردت الجميل لها من خلال الضغط على أمريكا لإعادتها إلى الاتفاق وإقناعها برفع الحظر بدلا من الاصطفاف مع أمريكا التي تسببت بكل هذه الأزمة، ما يعني أن أمريكا وأوروبا تقاسمتها الأدوار في مسرحية إقناع ترامب العدول على الانسحاب، وهو ذات الدور الذي تقوم به أوروبا الآن في عهد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وهذه هي حقيقة العلاقة التي تربط أوروبا بأمريكا، فهي علاقة التابع بالمتبوع، وما يجري اليوم في أوروبا على خلفية الحرب في أوكرانيا وقد تتسع وتدمر كل ما بنته القارة الأوروبية بسبب السياسة الأمريكية، وما هو إلا بعض تداعيات هذه التبعية. إن نزعة الفكر الغربي التي تعتبر الغرب مركزا للعالم هي التي تملي على الغرب مواقفه، والتي شاهدنا بعضها خلال الأيام القليلة الماضية وبالتزامن مع مباحثات الدوحة، حيث ظهر جليا في بيان قمة مجموعة السبع الذي كال الاتهامات لإيران، أكد بأن خطأ الغرب يكمن في اعتقاده بأن سياسته هذه ممكن أن تنجح في كل مكان ومع أي زمان، وهذا ما يفسر مواقف الغرب في التعامل مع إيران، وكذلك يفسر دور الأوروبيين المخزي والتابع للسيد الأمريكي كالأعمى، وهذه الحقيقة أشار إليها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وبشكل غير مباشر عندما قال: نحن حذرنا الأمريكيين بأنهم إذا ضغطوا من أجل إصدار قرار ضد إيران من الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي، وعليهم اتباع المسار السياسي للمفاوضات في تأكيد واضح على أن إيران لن ترضخ للقوة والتهديد.
إيران اليوم المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، أزلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. الغرب والإصرار على الخطأ محور حديثنا في هذا اللقاء، وسيكون معنا بعد قليل الأستاذ الدكتور حسن هانيزادة الخبير السياسي من العاصمة الإسلامية طهران، والحديث حول محورنا الغرب والإصرار على الخطأ، وطبعا أسباب إصرار الغرب على مواصلة سياسته في إلقاء اللوم على إيران، يعني مشاركة إيران في اجتماع الدوحة لرفع الحظر والسبب في توقف مفاوضات فيينا وما إلى ذلك من المواضيع المهمة والنقاط المهمة التي سنثيرها في هذا اللقاء، فتابعونا. ماذا وراء إصرار الغرب على مواصلة سياسته في إلقاء اللوم على إيران؟ هل إيران هي السبب في توقف مفاوضات فيينا؟ ماذا وراء الخطوة الغربية بتوجيه الاتهامات من جديد إلى إيران في بيان قمة دول السبع؟ طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونرحب بالدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران معنا عبر الهاتف. دكتور هانزادة حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله دكتور. ما هو باعتقادكم السبب الأساس في إصرار الغرب على مواصلة سياسته في إلقاء اللوم على إيران؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عداء الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة واللوبى الصهيوني تجاه إيران له أسباب عدة، منها أن إيران دولة مستغلة ذات سيادة ولم ولن ترك إلى إملاءات الدول الغربية والولايات المتحدة. الموضوع الثاني والأهم موضوع دعم إيران للقضية الفلسطينية. الشعب الفلسطيني في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية بات وحيدا في مواجهة الكيان الصهيوني، وإيران الدولة الإسلامية الوحيدة في العالم وفي المنطقة ما زالت على نهجها الرامي إلى دعم القضية الفلسطينية وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني، كما أن إيران دولة نافذة ولها نفوذ في المنطقة. نعم. وتواجه التمدد الصهيوني الأمريكي في المنطقة، ولهذا السبب الدول الغربية بعد انهيار الكتلة الشرقية للاتحاد السوفيتي أرادت الدول الغربية أن تسيطر على الشعوب، على مغادرات الشعوب في المنطقة، وإيران منذ أكثر من 4 عقود تواجه التمدد الأمريكي والصهيوني في المنطقة، ولهذا السبب العداء ما زال ساريا للدول الغربية ضد إيران. وهنالك أسباب أخرى تتعلق بموضوعات أخرى، موضوع أن إيران لديها حلفاء كثر وإيران لديها نفوذ وإيران لديها قدرة ردعية في مواجهة التهديدات الخارجية، ولهذا السبب الدول الغربية والولايات المتحدة تريد إضعاف إيران والسيطرة على المنطقة.
طيب يعني في هذا الإطار من خلال مشاركة إيران في اجتماع الدوحة لرفع الحظر، هل تعتقدون بأن إيران هي السبب في توقف مفاوضات فيينا كما يوحي البعض؟
طبعا إيران تفاوضت مع الدول الغربية وتوصلت عام 2015 إلى اتفاق بينها وبين الدول 5+1 آنذاك في فيينا. كانت هذه الاتفاقية اتفاقية دولية وما زالت ومسجلة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة باعتبارها اتفاقية دولية وموقعة من 5 دول عضو دائم في مجلس الأمن. لهذا السبب خروج إيران، خروج الولايات المتحدة عفوا من الاتفاقية أضر بمصلحة إيران، وأيضا أثبت بأن الولايات المتحدة غير ملزمة وغير ملتزمة بقرارات القرارات الدولية، ولهذا السبب كان هنالك توقف في المفاوضات. المفاوضات جرت قبل 8 أشهر بين إيران و الدول 4+1 بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق. كان هنالك كاد إيران والـ4+1 تتوصل إلى اتفاقية جديدة، ولكن دخول الولايات المتحدة على خط المفاوضات وعرقلت مسار المفاوضات حالت دون الوصول إلى اتفاقية جديدة. قبل فترة الأمير قطر الشيخ تميم بن حمد عندما زار إيران طرح موضوع المفاوضات واستئناف المفاوضات في الدوحة، أجرت هذه المفاوضات في أجواء ودية، ولكن في آخر لحظة تدخلت الولايات المتحدة وأرغلت مسار المفاوضات. ولكن الآن إيران تريد أن تستمر بمفاوضاتها مع الدول الأوروبية الثلاثة، الترويكا الأوروبية، فرنسا، بريطانيا وألمانيا. عسى ولعل أن تصل إيران إلى اتفاقية تسفر إلى رفع العقوبات من إيران.
طيب، يعني في من خلال هذا الحديث وبعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، لماذا سارعت الدول الغربية إلى سحب شركاتها من إيران رغم ادعاءاتها حينها بأنها ترفض خطوة ترامب بترك الاتفاق النووي؟
طبعا هذا أمور واضحة، الدول الغربية خضع إلى البيوت الأمريكي، كان هنالك عداء واضح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، و هو الذي ضغط على الشركات الغربية وهددها في وضح النهار بأن يفرض عقوبات على كل شركة تتعامل مع إيران، وهذه الشركات خوفا من العقوبات الأمريكية انسحبت من إيران، وكاد أن تكون حجم الاستثمارات الخارجية في داخل إيران تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات. ولكن الرئيس الأمريكي بما أنه متصهين أكثر من الصهاينة الرئيس السابق دونالد ترامب، هو الذي ضغط على الشركات وجعلها أن تسحب أموالها وإمكانياتها من داخل إيران. وهذا موضوع يعني يتعلق بالعلاقات بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واللوبي الصهيوني والكيان الصهيوني.
طيب، ماذا تفهمون من الخطوة الغربية بتوجيه الاتهامات من جديد إلى إيران في بيان قمة الدول السبع رغم معرفة العالم أجمع بحقائق الأمور؟
يعني بما أن إيران الآن تتوجه نحو إيجاد كتلة شرقية، الاجتماع الأخير في تركمانستان بين الدول المتشاطة، الدول الخمسة، روسيا، تركمانستان، أذربيجان، قزاقستان وإيران في ذمة تركمانستان في أشخاباد، هذا أسفر إلى إيجاد كتلة اقتصادية بمشاركة إيران وروسيا ودول أخرى، وهذا ما أثار حفيظة الدول السبع الكبرى وتفرض عقوبات أولا على إيران وعلى روسيا وعلى الصين، لأن لا تريد الدول الغربية الكبرى الدول الاقتصادية الكبرى أن تكون هنالك كتلة شرقية بمشاركة إيران والصين وروسيا في مواجهة الدول الغربية وأضعاف دور الدولار الذي يسيطر على الاقتصاد العالمي.
طيب، في هذا الإطار، يعني وزير الخارجية الإيراني السيد حسين أمير عبد اللهيان قال إن إيران حذرت أمريكا من التلاعب ودعا لاتباع المسار السياسي للمفاوضات وأن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي. ماذا تعتقدون أن تكون الخطوة الإيرانية القادمة؟
بعد أن قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإصدار، يعني مجلس حكام الوكالة الدولية أصدر قرار جائر ضد إيران وندد بإيران حول نشاطها النووية، إيران قامت باتخاذ خطوات وهددت الوكالة والدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة بأنها سوف تنسحب من الاتفاق النووي وتتخذ إجراءات لم يكن في مصلحة الدول الغربية، وتقوم بنشاطات وتخفيض اليورانيوم بكمية أعلى. فلهذا السبب إيران لديها خيارات ولديها إمكانيات ولديها أوراق كثيرة تستطيع الضغط على الولايات المتحدة والدول الأوروبية إذا ما استمرت هذه الدول بفرض عقوبات جديدة على إيران وتريد أن تكون إيران خاضعة إلى إرادة الدول الغربية، وهذا لم ولن يكون داخل إيران. والقيادة الإيرانية متمسكة بقرارها في التعامل مع الدول الغربية بندية، ولكن على الدول الغربية أن تحترم إرادة الشعب الإيراني.
طيب، هناك من يقول بأنه يعني على إيران أن تكف عن سياساتها، أن يعني تحاول أن تجد لها طريقا مع الغرب في سبيل يعني إنهاء هذه الدوامة وهذا الاستنزاف الكبير الذي تتعرض له، وبالتالي التقليل من مستوى هذا التوتر، خاصة أن البعض يشير أو يحذر من أن مخاطر الحرب يوم بعد يوم تكبر من قبل الكيان الصهيوني وطبعا من ورائه الولايات المتحدة والغرب كله، وبالتالي هذا ليس بصالح إيران. برأيكم ما الذي يمكن أن نقوله؟ اسمح لي أسمع منك تعليق على هذه النقطة ولكن بعد قليل.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، الغرب والإصرار على الخطأ، محور حديثنا في هذا اللقاء. تابع حديثنا مع الأستاذ الدكتور حسن هانزادة الخبير السياسي معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. نعم دكتور هانزادة، ماذا تقولون في النقطة التي أثرتها قبل الفاصل؟
نعم، هذا السؤال سؤال وجيه وهام جدا. إيران والقيادة الإيرانية واعية ومدركة بالنسبة للتعاملات الدولية. القيادة الإيرانية تعاملت باحترام عام 2015، وقبل ذلك في الحكومة السابقة توصلت إلى اتفاق وقدمت تنازلات جمع إلى الدول 5+1، ووصلت إلى اتفاقية عام 2015، اتفاقية بين إيران والدول 5+1، جمدت كل نشاطاتها النووية حتى تسحب البساط من تحت أقدام الولايات المتحدة والدول الغربية، ولم يكن هنالك ذريعة لفرض عقوبات على إيران. ماذا حصل؟ حصل أن الولايات المتحدة، الرئيس الأمريكي عندما فاز بالانتخابات الرئاسية عام 2016 أعلن جهارا نهارا بأنه سوف ينسحب من الاتفاق، وقام بالانسحاب فعلا. إيران قدمت كل تنازلات وأرادت أن تتعامل، لأن العقوبات مفروضة على إيران منذ ما يقارب 4 عقود، وطبعا هذا يؤثر على الوضع الاقتصادي والمعيشي، وإيران لا تريد أن تقع تحت الضغط الأمريكي والغربي، وقدمت تنازل تعاملت بندية واحترام. ولكن
طيب الرئيس الأمريكي دكتور هانزادة، لو سمحت أريد أن أثير نقطة معك يشير البعض لها، بأن يعني ترامب دعا إيران إلى التوصل لاتفاق جديد وإيران رفضت. الآن بعد يعني مجيء بايدن، نفس العملية التي طالب بها ترامب تتم عمليا على الأرض، هناك اتفاق جديد سوف يتم التوصل إليه، ليس الاتفاق الذي تم في عام 2015. بالتالي هناك من يقول بأن إيران ضيعت فرصة ترامب، كان من الممكن أن تتوصل إلى اتفاق مع ترامب أيضا.
لا، ترامب وضع شروط خارج نطاق الاتفاق النووي ونشاطات إيران النووية. إيران تتفاوض حول نشاطاتها النووية مع الوكالة الدولية ومع الدول 4+1 وقبلها الدول 5+1، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أراد أن يفرض شروط. ما هي الشروط؟ الشروط أولا إيران تعترف بالكيان الصهيوني رسميا، ثانيا لا تقدم أي مساعدات لا حزب الله ولا حماس ولا الجهاد الإسلامي وأي حركة مغاومة فلسطينية. إيران يجب أن لا تقوم بإنتاج صواريخ باليستية، إيران يجب أن لا تكون فاعلة في المنطقة. فتريد إخضاع إيران وأركاع إيران، وهذا غير قابل للنقاش. إيران لديها استراتيجية ولديها استغلالية في اتخاذ القرارات، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد إخضاع إيران كما شاهدنا نحن خلال العهود الماضية شاهدنا الوضع في ليبيا وفي العراق، جردوا الدول العربية من كل أسلحتها وما ثم قضوا على أنظمتهم، وهذه تجربة بالنسبة لإيران تجربة مهمة جدا، ولا تريد أن تقع في فخ الولايات المتحدة والدول الغربية من خلال الولوج في أمور لا تتعلق بالنشاط النووي بل تتعلق بقوة إيران الردعية.
وبالتالي ماذا تتوقعون أنتم للفترة المقبلة، خاصة أن هناك حديث يعني أو تفاؤل بشأن يعني استئناف المفاوضات من جديد؟
ما زال الأمل يراود الجانب الإيراني بالنسبة إلى وصول إلى اتفاقية جديدة مع الدول الأربعة زائد واحد. الزيارة الأخيرة لمساعد وزير الخارجية السيد علي باغري إلى روسيا، وزيارة وزير الخارجية الإيراني أمير عبد الله يعني إلى تركيا ومن ثم إلى سوريا، هذا يدل على أن إيران تريد أن يكون هنالك حراك سياسي، نشاط سياسي لكسر الجمود الناجم عن توقف المفاوضات بينها وبين الدول الأربعة زائد واحد.
شكرا جزيلا لك دكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران.
أهلا وسهلا، شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور حسن هاني زاد الخبير السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول الغرب وإصراره على الخطأ، ونتابع هذا الموضوع من مساهماتكم ومشاركاتكم، وطبعا مساهمات وصلت وإن شاء الله نتابعها و أكبر قدر ممكن منها إن شاء الله في هذا اللقاء. السيد يحيى الحيدري بعث لنا بأبيات: يظل إيران رافع هام باسم القائد الهيبة، وشف شعب يشطر دوم يصيبه وما حد يصيبه، على كل من يضدنا ننزل عليه المصيبة، ننزل عليه المصيبة وندوس ببطن العادانة. سيد يحيى الحيدري، شكرا لسيد يحيى على هذه المشاركة الرائعة في هذا اللقاء. وصلتنا أيضا مساهمة من أختنا أم علي من البحرين تقول: ومن يرد الله ضلالته فلن تجد له وليا مرشدا، ولن تجد له وليا ولا نصيرا. الإصرار والعتاد لا يدلان إلا على البغض والكراهية وبغض الخير للمسلمين عموما ولإيران خصوصا، لأنها قائدة محور المقاومة ونصيرة المظلومين، وهم يمثلون الاستكبار والطغيان في الأرض ولا يعرفون معنى الرحمة، وإنما يعملون بلغة العنف والقسوة، وهذا هو الفرق بين الفريقين. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ علي عبد الحسين الشريخي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى كل مستمعي ذاتكم الكريمة، تحية طيبة إلى كل كادر إذاعة طهران الكرماء وإلى المخرج والمقدم، ونقول لهم السلام عليكم جميعا. التعاملات الغربية أو التعاملات نقول الصهيونية الأمريكية اتجاه إيران يزيدها فخر عندما تخطئ في حق إيران في تلك الدولة العظيمة التي لها مركزية في المنطقة، ولولا إيران لما كان التوازن في القوى، ولا سامح الله لو كانت إيران تخضع إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان الصهيوني لا سامح، وهذا محل استبعاد يعني حقيقة، هذا الأمر غير وارد ولا يرد في المستقبل، لأن إيران دولة عظمى، إيران لها تمركز في المنطقة في العقول في القلوب في المنطقة، إيران لا يستهان بها من قبل الغرب ولا يستهان بها من قبل الكيان الصهيوني. فعندما تخطئ الولايات المتحدة الأمريكية وعندما يخطئ الغرب من الناتو إلى الدول الغربية إلى الكيان الصهيوني، هذا دليل على أن إيران لها منصب عالي في أذهانهم، عندما تفكر في أن تنتقم من إنسان جل التفكير أنه إنسان يبغضك، إنسان لا تقدر أن تلاويه، لا تقدر أن تصل إلى ما وصل إليه هو. فهذه الحالات النفسية الموجودة في الغرب حالات خاطئة، ولا حتى إذا خطأت في عقل لا تزحزح إيران عن موقفها المشرف، لا تزحزح إيران عن أن أن ثقلها في المنطقة، لأن إيران مثل ما أسلفت قوة عظمى، قوة كبيرة لها حنكة في التعامل مع الغرب، حتى لو أخطأوا تتعامل الجمهورية الإسلامية بقيادتها الحكيمة تتعامل معهم بذكاء وحذر. إذن هم يخطئون وخطأهم لا يؤثر، لا يؤثر على الشعب الإيراني، لا يؤثر على الاقتصاد، لا يؤثر على السياسة الإيرانية الخارجية والداخلية، لن يؤثر قيد إنمنا، لأن الجمهورية الإسلامية فيها رجال، فيها قيادات، فيها جيش، فيها شعب واعي ومثقف تتصرف بحنكة مع هؤلاء الرعاة الذي يريدون أن يسيطروا على العالم، ولكن لا يقدروا أن يسيطروا على إرادة الشعب الإيراني، لا يقدروا أن يسيطروا على إرادة الحكومة الإيرانية، لأنها حكومة عظيمة وشعب عظيم، وإن شاء الله النصر آتي وتبقى الجمهورية الإسلامية شوكة في عيون هؤلاء الطغاة، تبقى شوكة في عيون الغرب، تبقى شوكة في عيون الكيان الصهيوني البغيض الذي انتهك كل الحرمات في فلسطين ولبنان غيرها. ولكن الجمهورية ستنظر العالم إنها الشمس الساطعة التي تنير كل ظلمات العالم، والأحرار يقتدون بذلك الشعاع حتى يصلوا إلى بر الأمان إن شاء الله. ونسأل من الله أن يحفظ الإسلام ويحفظ المسلمين ويحفظ الجمهورية الإسلامية بقيادتها وشعبها وجيشها، ونسأل من الله التوفيق. أخوكم عبد الحسين محمد الفارسي الشريخي من العراق.
شكرا للأخ عبد الحسين الشريخي من العراق على هذه المشاركة. دي مساهمة من الأخ صبح عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم يا جميعا، وإنه حان الوقت لمحاسبة واشنطن. إن على دول المعادية البنتاغون من طهران إلى بيونغيانغ أن تقف صفا واحدا في مواجهة الغرب الصهاينة. وشكرا لك أستاذ محمد.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وجميل مشاركتكم، والسلام عليكم.
يا ذا العطاء المنعم. إني بعطفك أحتهي لذ بربي شافقي يا من تعزد بالبطا وله كمال الكبرياء من مأوى نارك بالرجاء كن يا إلهي عاتقي آمنت أنك خالقي وإلهي أنت ورازقي آمنت أنك خالقي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ومنى زمزم والصفا والركن والمقام
أهي مفردات في ضمير التوحيد والأزل
أم بين حنايا الرسول والرسالة والرساليين
الإجابة تأتيكم في هذا اللقاء اليومي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات في الله، في الحلقات السالفة تحدثنا عن دور مدرسة رمضان في إعداد النفس والضيافة وتنمية ملكة الصبر تمهيدا للأداء المطلوب شرعا لفريضة الحج. أما حديثنا اليوم فهو عن العطش والجوع والنصب في سبيل الله مما يلاقيه الحاج، وكان أيضا مما مر به في معهد رمضان المبارك للتأهيل. والمسافر إلى الديار المقدسة لابد أنه يضع في حسبانه هجير الحر ورمضاء الأرض والعطش والجوع والنصب وربما الإعياء، وهو يواصل أداء مناسك الحج العظيمة. يقول رسولنا العظيم صلى الله عليه وآله وسلم عن جوع وعطش رمضان: واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه. أجل، إنها تذكرة فمن شاء ذكره. وقبل أن يبدأ المسافر رحلة الحج فهو ينعم بين أهليه وذويه بما أحل الله له، إلا أنه وإن كانت رحلته هي الأولى إلى بيت الله الحرام، فإنه لابد وقد خطرت بباله أجواء الحج والحجيج، وارتسمت في ذهنه مشاهد متباينة عن شدة الحر والعطش والتعب والجوع. فماذا هو فاعل؟ أيحمل الزاد والشراب لتلكم الوهاد؟ أم أراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتذكرته أن يتذكر الحاج أيضا يوما عصيبا، حيث يقف بين يدي الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وهي التي أراد الله؟ وإذا ما استحضر الحاج كل تلكم الصور، سواء وهو يعيشها إبان الحج أم قبل أن يزمع السفر إلى بيت الله، عندها يبدأ بصياغة نفسه من جديد كي تتواءم مع الشخصية الرسالية وتنطبق عليها تماما، بدءا من دائرته الأقرب ومرورا بلبنة المجتمع الصغرى وهي أسرته، وانتهاء إلى بحر المجتمع الكبير. والعطش والجوع والتعب لها آثار على النفس، إذ إنها تقلل من غلواتها وشهواتها وغيها الأجوف. هذا المعنى قد يستشعره الصائم كما يستطعمه الحاج، لذا ينبغي لمن يزمع السفر للحج والضيافة عند الحبيب الحق أن يسعى إلى تطهير القلب من العيوب وتقديس السريرة من الخبث والبراءة إلى الله تعالى ممن عداه، وإخلاص الولاية له خائفا وراجيا منه، وأن يلزم المسلم السكينة والصبر والصدق ومجانبة أهل الشر وقول الزور والكذب والغيبة والنميمة. لقد عصم الصائم نفسه عما حرم الله في رمضان المبارك، فإذا ما أعد نفسه في الشهرين قبل ذي الحجة الحرام وتذوق تلكم المعاني السامية، عندها يكون قد استطاع حقا أن يهيئ نفسه للحج الأكبر. وهذا ما أراده لنا الإسلام العظيم، وحينما يوفق لأداء مناسك الحج واستلهام فلسفته وروحه، نجد أن باب الرحمة الإلهية قد فتحت بوجه الحاج. ففي عرفة يغفر الله تعالى لعباده الذين دعاهم لعبادته فأخلصوا له وإلى طاعته فأجابوه، بسط الله لهم موائد إحسانه وجوده، ولم يكن الشيطان الرجيم ذليلا حقيرا طريدا منه أكثر من يوم عرفة. وبذا نجد أن الحق تعالى قد درج حبيبه من رمضان إلى ما قبل موسم الحج، وفي موسم الحج وما بعده، درجه إلى معالي الكمال ليكون ممن اختصه واستخلصه. جعلنا الله وإياكم ممن تقبل صيامهم وهيأ نفسه لضيافة الحبيب، ورزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام، وأبان آثار حجه في أنفسنا وسلوكنا وشخوصنا. آمين يا رب العالمين. وإلى حلقة الغد إن شاء الله تعالى.
مكة ومنى، زمزم والصفا، والركن والمقام،
أهي مفردات في ضمير التوحيد والأزل؟
أم بين حنايا الرسول والرسالة والرساليين؟
قلوب الناس في عرفات. تناجي الله بالنبضات قلوب الناس في عرفات تناجي الله بالنبضات وبالأشواق تسكبها وتمزجها مع العبرات قلوب الناس في عرفات تناجي الله بالنبضات قلوب الناس في عرفات تناجي الله بالنبضات وبالأشواق تسكبها وتمزجها مع العبرات
تلبيه وتسأله بألوان من اللهجات فيسمع صوتها حتى قبيل النطق بالدعوات
تلبيه وتسأله بألوان من اللهجات فيسمع صوتها حتى قبيل النطق بالدعوات
تلبيه وتسأله بألوان من اللهجات
فيسمع صوتها حتى قبيل النطق بالدعوات
ويدرك سؤلها حتى وإن لم تسعف الكلمات ويدرك سؤلها حتى وإن لم تسعف الكلمات قلوب الناس في عرفات في عرفات
قلوب الناس في عرفات تناجي الله بالنبضات قلوب الناس في عرفات تناجي الله بالنبضات وبالأشواق تسكبها وتمزجها مع العبرات
هنا طاب الوقوف هنا تجلت روعة التوحيد فغير الله لا رب ولا مولى ولا معبود
هنا طاب الوقوف هنا تجلت روعة التوحيد فغير الله لا رب ولا مولى ولا معبود
هنا طاب الوقوف هنا تجلت روعة التوحيد
فغير الله لا رب ولا مولى ولا معبود
يرى من أما ساحته سحائبه عليه تجود قلوب الناس قلوب الناس قلوب الناس في عرفات
قلوب الناس في عرفات تناجي الله بالنبضات قلوب الناس في عرفات تناجي الله بالنبضات وبالأشواق تسكبها وتمزجها مع العبرات
جموع ليس يجمعها نسيج إنها أشتات هدى الإسلام وحدها وأمسى غاية الغايات
جموع ليس يجمعها نسيج إنها أشتات هدى الإسلام وحدها وأمسى غاية الغايات
جموع ليس يجمعها نسيج إنها أشتات
هدى الإسلام وحدها وأمسى غاية الغايات
وأفئدة هوت وأتت
وأفئدة هوت وأتت
وأفئدة هوت وأتت فكانت أبدع الآيات قلوب الناس في عرفات في عرفات
قلوب الناس في عرفات تناجي الله بالنبضات قلوب الناس في عرفات تناجي الله بالنبضات وبالأشواق تسكبها وتمزجها مع العبرات
مشاهد كلها عجب تسر وتاسر الأبصار وأصوات الدعاة هنا
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضراتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية، ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول.